يبقى إذن صفات المبالغة إذا أثبتت ثبت ما دونها من باب أول، وإذا نفيت لم ينف ما دونها، لأن من الجائز أن يكون فيه الأقل وليس فيه الأكثر. فلما يقول ما ربك بظلام، يبقى نفى أن يكون الله ظلاما، يبقى معنى ذلك ما يستلزمش أنه مش ظالم، هو يعني مش ظلام، يعني مش مبالغ في الظلم. يبقى يعني ايه؟ ممكن انك انت تاخد من الاسلوب انه مفيش مانع يبقى ايه؟ يبقى ظالم. يقول له لا، انت اخذت الوصف على ان المبالغة في الصفة بالنسبة لله، ولكن المبالغة في الصفة بالنسبة للمتعلق المقابل. ازاي؟ قال لك لانك انت يا اخي لما تيجي تقول ايه؟ وما ربك بظلام، ما قالش للعبد. لو كان بظلام للعبد كنت تقدر تقول حاجة زي ايه؟ بظلام للعبيد، يبقى في عبيد كتير هنا، والفعل يبالغ فيه إما للقوة في ذاته وإما لكثرة متعلقه. متى يبالغ في الفعل؟ للقوة في ذاتها أو لكثرة متعلقه. يعني أنت تيجي تقول ده فلان ده أقول أو أكاد، نعم يا وصفت هذا الوصف لأنه لما يأكل يأكل قد عشرة، يبقى دي في قوة الفعل ذاته، قوة الحدث. أو لأنه هو بقى كل ساعتين بده يأكل، وإن كان قد كده كل ساعتين عايز يأكل، كل ساعتين يجوع، يبقى تقول أقول أو أكثر. يبقى أنت ما ادتوش الوصف للمبالغة في الحدث ولكن لتكرار الحدث. فلو أن الله ظلم للعبيد، العبيد اللي هم مين؟ كلهم عايز يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده، يبقى المبالغة جاية من ناحية مين؟ من ناحية تعدد المتعلق، من ناحية. أو أن الحق سبحانه وتعالى لو أن الظلم، والظلم على قدر المقدرة، لأن ما فيش عاجز يظلم، اللي بيظلم دائما في مرتبة القول، يقول والله لو كان ربنا بقى عايز يعني يظلم ده يبقى ظلم صعب قوي، إن كان الظلم حسب القدرة يبقى الظلم. فإذا ما رأينا صفات مبالغة يجب أن نتنبه إلى أن الصفات لله سبحانه وتعالى لا تتحمل تشكيكا بقوة وضعفا، ولكن صفة الكمال في الله كمال مطلق، ما تجيش مرة ضعيفة ومرة قوية، وإنما بالنسبة لمتعلقه. بالنسبة يقول لك مثلا ثواب، ثواب ليه؟ لأننا بنكفر ذنوب، إنها بنتوب ونهار ونتوب ونتوب ونتوب، عمال بيكرر تائب 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 بقى ثواب. أو لأن ضخامة الذنب بتاعي أنا يبقى برضه فيه ثواب. يبقى إذا رأيت مثلا كلمة غفور وكلمة غفار، كلمة شكور، كلمة مثلا صبور، كل هذه الأشياء اللي احنا بنقول عليها صفات المبالغة، نعلم أن المبالغة ليست في ذات الوصف بالنسبة للحق سبحانه وتعالى، ولكن المبالغة بالنسبة لمتعلقها في المغفور له أو في المشكور أو إلى آخره. بالبطش الشديد فعال لما إيه؟ لما يريد. وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. كلمة غفور بقى احنا عندنا مثلا غاف، غافر الذنب، مش كده؟ وفي غفار، اني لغفار لمن تاب، وغفور. يبقى من المادة دي ثلاث ايه؟ ثلاث كلمات، غافر ده الوصف الأصيل، وبعد ذلك غفار، وبعد ذلك غفور. ما فيهاش تكرار، كلها بالنسبة لمتعلقاتها. لكن مرة تكون المبالغة الغفر، الغفر معناه الستر، ومنه سمي المغفر اللي الواحد الشجعان بيلبسوه كده عشان تقي رؤوسهم ضربة الخصم. يبقى غفار إما أن يكون الغفر ستر بالذنب بحيث لا يقف العبد بذنوبه عند الناس ويكره من يبطحه، يتتبع العورة كده ويوم يشوفها ربنا يكرهه. وبعد ذلك تذكر صفة الدنيا، وبعدين الغفور للجزاء على الذنب. يبقى مرة غفر للذنب في ذاته، ومرة غفور للجزاء على الذنوب، أو غفار لمن تاب. وبعدين تيجي مبالغة ثانية في المغفرة، وبرضه من لما يتوبش ما دام آمن به ولقياه غير مشركا يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس يعني لازم تستثني ايه؟ لازم نستثني الشرك. ولذلك ابن عباس كان يجي عند الآية يقول إلا الشرك. ليه؟ علشان ما تتعارضش مع قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لا يتعارض نص مع نص. نقول له برضو وإن لم تقل هذا فهي مفهومة من كلمة الذنب. قل يا عبادي، وكلمة عبادي دي ساعة ما تدخل فافهم أنها المخلصين، هذه واحدة من عبادي. وبعد ذلك الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. ولا يقال لذي الكفر أو لذي الشرك أنه مذنب، لأن المذنب اللي عنده مقاييس يؤمن بها ثم خالفها في شيء، ودوك ما عندوش مقاييس، يبقى موش المشرك مش داخل بتاعة الذنوب دي، ولا يدخلش فيها عبادة. يبقى إذن الغفار بستر الذنوب في الدنيا بحيث لا يفضح العبد بذنبه أمام الناس، وبعد ذلك أو غفار لمن يتوب بالفعل، وبعد ذلك غفور إما في الآخرة لجزاء الذنوب، أو غفور لمن لم يتوب، لأن سبحانه وتعالى يصح أن يعامل بعض عباده بهذه المسألة. الغفور إيه؟ الودود. برضو الودود من صفات المبالغة. الودود دي كل فعول، إذا رأيت صيغة فعول يا ترى هي بمعنى اسم الفاعل ولا بمعنى اسم المفعول؟ ودود فعول، ورسول فعول برضه، إنما رسول معناها مرسول، مرسل يعني من الله. طيب وودود معناها إيه؟ واد لمن يحبه، بصح، أو مودود ممن يحبه، يبقى يصح انها تكون من بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. واد لمن يحب، خلاص، وموجود برضو ممن احبه. يبقى اذن المساله متبادله، المساله متبادله، يعني الود مره يقع من الله على العبد، والود مره يقع من العبد على الله. ففيه واحد يقع الود له من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ده اللي بيقولوا بيسموه من باب الفضل، من باب الفضل او من باب الجود، والثاني يتودد الى الله وبعد ذلك يوده الله، يبقى ده من بذل المجهود. زي ما قلنا في واحد يطرق الباب فتفتح له، وفي واحد انت تقف على الباب كده تقول له والله الا جاي تتغدى عنه، ذلك من فضل الجود وذلك من بذل المجهود، وما فيش حرج على ان تصل الى الله. ومن الناس من يصل بكرامة الله الى طاعة الله، ومنهم من يصل بطاعة الله الى كرامة الله، يعني هو يبقى عاصي وحلف مش عارف ايه والى اخره، فربنا سبحانه وتعالى كده يروح عشان ما نحضرش اي طريق الى الحق سبحانه وتعالى. ففيه شيء من فيض الجود وشيء من بذل المجهود. الودود تاخذها من واد يعني اسم فاعل، او من موجود، او ودود يودد اهل محبته الى خلقه، يعني زي ما يقول نادى مناد ان الله يحب فلانا فاحبه. يبقى اذا لها ثلاث معاني، واد هو الله، واد هو المحب لله، يبقى الله في هذا الاسماء واد وموزون، او هو الذي يشيع في قلب الناس ود من ايه؟ ود من احبه، وهو الغفور الايه؟ الودود ذو العرش المجيد. طبعا احنا اذا سمعنا كلمه العرش وكلمة مثلا الكرسي، كلمة مثلا الميزان، كلمة اللوح المحفوظ، الأمور اللي احنا نسميها سمعية. سمعية يعني حجتنا فيها السماع، إنما مش السماع المطلق، السماع ممن تثق بصدق تبليغه عن الحق. السماع ممن تثق بصدق تبليغه عن الحق. بعد ذلك لا يجب لعقلك أن يقف على كيفية الأشياء. ما تقولش العرش ده هو شكله، هو له عرش كما قال، كيفيته ايه وصفته ايه. انا لما اقدر اقول لك مثلا ملكة بريطانيا لها عرش، ويمكن انا ما شفتوش، عدم قدرتي على معرفة وصفه ما يمنعش ان لها عرش. اذا ادراك كنه الاشياء او ادراك صفات الاشياء لا يتعلق عليه الحكم بوجود الاشياء. ويبقى الأشياء إذا أخبرت بها ممن تثق بصدقه عن الحق سبحانه وتعالى، فخذ. فإن كان لها نظير في كونك، كون اللي احنا عايشين فيه، تقوم تاخذ معطيات النظير. احنا بنسمع كلمة عرش ونفهم انه عرش الملك، مش ده المعنى اللي بيجي في رؤوسنا؟ نقول له بنفهم انه عرش الملك. طيب يا اخي، هل المفروض اني لما اقول لك طب عرش فلان مكون من انك انت ضروري تعرف تكوين؟ لا، مش ضروري اعرف تكوين. طب اذا كان ده في الحادث اللي زيك، يبقى لما ربنا يقول لك ان لي عرش، ما تحشرش بقى ذهنك وتصوراتك في ان تعرف ما هو ذلك الايه، ما هو ذلك العرش. اذا قال لك لي كرسي، هو فيه كرسي، وبعد ذلك خذه كما قال الله، وبعد ذلك اترك كيفيته واترك وصفه على مراد الله فيه. ليه؟ لأنك تأخذ كل شيء منسوب إلى الله كما قال به الله، كيفيته لا تعنيني. وإلا فأنا تصورت وجودا لله غير مجرم ملوش جرم. طب كيف أنت تتصور وجود ملوش جرم؟ سمعت صورتني إذن. فكل وصف لله، إن وجد ذلك الوصف في خلق الله فأعطي وصف الخلق بما يناسب الخلق، وأعطي وصف الخالق بما يناسب الخالق في إطار ليس كمثله، ليس كمثله شيء. وليس ذلك هو الشيء الوحيد الذي يقف العقل عند تصوره، فهناك في ماديات الحياة وفي كونياتها المحدثة آثارها لنا أشياء ما نقدرش نوصف هي ايه كونها. برضو الكهرباء لحد دلوقتي مش عارفين يقولوا لنا ايه هي الكهرباء، انما موجوده ولا مش موجوده، اثرها موجوده ولا مش موجوده، بنولدها احنا ولا بنولدهاش، بنولدها ومع ذلك مش عارفين كونها. فاذا وقف عقلك في تصور هذا الشيء، فاعلم ان وقفه عقلك في التصور هي الجواب، وانه شيء مما لا يتصور. وما دام شيء مما لا يتصور يبقى فوق مستوى الايه، ادراك. واذا جئت لشيء فوق مستوى ادراكك وقلت انا غير مدرك له، يبقى ادركته ولا ما ادركتش؟ ولذلك قال لك العجز عن الادراك ادراك. واحنا ضربنا مثل، قلنا انا حاجه لابني اللي في الثانوي واجيب له تمرين هندسه من بتاع كليه الهندسه، واقول له خد يا واد حل لي التمرين الهندسه ده. فالولد كده مسك التمرين وبعدين قال لي لا ما اعرفش حله. ما دام قال ما اعرفش حله يبقى ادرك. ليه؟ لانه بص كده ما لقاش فيه مفتاح من المفاتيح التي يعلمها هو في طبيعه الدراسه، يبقى قال لك ده ما ينحلش، ما اعرفش حله. انما ولد تاني خايب وخد التمرين وقعد بقى يقعد ونفرض ونعمل وننزل والمطلوب اثباته، وقعد طول الليل يلخبط، يبقى ده فاهم؟ يبقى ما هوش فاهم. يبقى الذي لم يدرك وقال عاجز يبقى ادرك، واللي قعد يهابر علشان يفهم يبقى ما ادركش. يبقى اذا العجز عن الادراك ادراك. فحين ياتي العرش، حين ياتي اللوح، حين ياتي المكان كما قال الحق سبحانه وتعالى ايه بها على العين والراس. واحنا قلنا ان التصورات عند الناس انما تنشا على وصف ما راوا في الكون. ف
فالاشياء اللي ملهاش نظير ما يقدرش الواحد يتصور. لو جئت لبدوي او لواحد في القريه عندنا وتصور له النعيم، النعيم ده تبقى ايه يا عم الحاج محمد يا فلان؟ النعيم ده يقول لك ان يبقى عندي منظره، والمنظره فيها مصطفين، والمصطفين عندهم عليهم قياسين كده ومسندين واقعد اجبع كده وهذا النعيم عندي. هذه متصورات النعيم عندي. تيجي الواحد تاني مثلا في حاضرة من الحواضر تلاقي تصور النعيم اكثر من هذا، حاضرة تانية تلاقي تصور النعيم. اذا فتصورات الناس للاشياء خاضعة لمرائيه للأصيل، واحنا ما عندناش حاجة تدينا صورة عندي. يبقى لما الحق يقول انا لي عرش يبقى له عرش، شكله ايه مش شغلتك انت بقى. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد، كلمة مجيد دي في اللغة مأخوذة من الواسع، ولذلك برضو من أسمائه المجيد الواسع. واسع يعني الذي يتسع عطاؤه لكل مخلوقات الوجود. ولذلك ما دام اتسع عطاؤه لكل مطلوبات الوجود يبقى يعظم، يبقى ينشأ من سعة عطائه وكثرتها وقيوميته في العطاء أنه يمجد ويعظم. وهو الغفور الودود للعرش الايه المجيد فعال لما يبقى. إذن ما يجيش واحد بقى يقول لك طب يا أخي المؤمنين اللي آمنوا بالله وآمنوا بالرسل ومش عارف إيه كيف يمكن الله منهم الكافرين، تمكين الكافرين هذا يعني على غير مراد الله. طب ربنا عايز الناس مهديين. نعم هو عايز المهديين، ولذلك تجد المسائل بين الرسل وبين الخصومين اتجاه، يعني ما فيش رسول كده بمجرد ما جه انتصر ودانت له الدنيا. وعشان تبين تعرف لؤم الإنسانية حسة العقل البشري الذي لم يرتبط بمنهج، ثم تيجي تستعرض مثلا ملك سليمان. شفنا معركة حصلت بين سليمان وبين حد، لماذا؟ لأن سليمان أصلا معاه الملك. حد يقدر كأن الناس حين يؤخذون بالشدة على الله الحساب بتاعت بلقيس قالت واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، انتهى المساله بلقيس بجلاله ادريس. اذن فذلك معناه يقول لك ان الانسان ده اللي متقصي عن المنهج القوه هي اللي حبعت رسوله ملك، ولا حد يقدر يرفع راسه ويقول لا مش عارف ابدا، لانهم عارفين ان ما يعرضوش نفسهم لهذا. ولكن رسول غير ملك هم تمر عليه تجربة المبادئ، تجربة المبادئ مرة يخلي الكافرين كفتهم فعلا، ثم قال لك ايه. ولذلك لازم توجد في اوليات الدعوة. ليه؟ لان المؤمن الذي يدخل الدين على انه دين منصور لا يهزم ابدا وحيقعد يغنم، ما نضمنش انه داخل الا للعملية دي. نقول له لا يا اخويا، ده اللي يدخل الدين تعرض انه يروح في داهيه وينصب وينتل ويخرج من بلاده ويخرج من ماله ويفهم في نفسه. يبقى لازم اول درس اعدادي لازم يعدم على هذا اللون. ولذلك احنا قلنا ان الاسلام في الطور المكي لم يمن بنصر ابدا ابدا، ما مناش بنصر في الدنيا ابدا، عايز يسقط الدنيا دي من حساب هؤلاء السابقين. يقولوا له بعد ما بيعوا بيعة العقبة، طيب واحنا بقى لنا ايه بقى ان شاء الله ان وفينا بالله؟ ما قالش انتصروا على اعدائكم وتدخلوا فاتحين ومش عارف ابدا، قال لكم الجنة. لم يأتي بالدنيا دي ليه؟ لان دول في وقت التربية ما نربيهمش الا على انهم داخلين محنة، فاللي يدخلها هو الذي يقارن في الصفقتين، صفقة الجنة في الاخرة وصفقة الدنيا. لكن ليس معنى ذلك ان المسألة تستمر بهذا الشكل. فهو الله لا ينصر المؤمنين لانه بيديلهم ثمن مجهودهم؟
لا،
ده بينصر المؤمنين لان لهم رساله في الايمان يؤدون. وتجد ساعه ينتصر الكفر على الايمان لما يكون الناس الفاتنين اللي هم الطغاة اللي قلنا عليهم في الاول وناس مفتونين، فان انتصر الفاتنون على المفتونين نقال صحيح دي في نصر للفاتن على المفتون، انما فيه نصر اخر للطرف الفاتن، نصر للمفتونين على الفتنة ذاتها. هذا هو الاهم، المفتون انتصر على الفتنة في الدنيا لانه عارف ان كلمة كالتنجيل ومع ذلك لم يقل، يعرف ان وجوء عن ذلك الدين كان يخليه عايش عزيز ومع ذلك لم يقلها. يبقى مين؟ يبقى في نصر ولا مفيش في نصر؟ نصر على الفتنة في ذاتها. اذن حينما يكون هناك نصر للفاتن هناك نصر للمفتون من نوع اخر، وفي اوليات كل دعوة لا بد ان يوجد النصر على الفتنة في ذاتها. انا ساعة ما اجي في معركة وانا ضعيف وهناك قوي المسألة قدامها، اما ان اقبل وبعد ذلك ليس لي الا ان اموت، فان كانت الصفقة متضحة في ذهني يبقى انتصرت على الفتنة في ذاتها. ليه؟ لان في حاجة بتجذب نفسي الى الدنيا وصفقة انا عقدت بالايمان عليها بتجذبني للناحية الثانية، فيبقى اذا ساعة تتجد نصرا لفاتن على مفتون اعلم ان هناك نصر للمفتون على الفتنة في ذاتها. وحين يوجد النصر على الفتنة في ذاتها يوجد الجنود اللي يحملوا بقى الدعوة، ولما تتأصل في نفوسهم هذه المعاني كلها يقوم بعد ذلك يعطيهم الله نصرا، لا على انه جزاء ولكن لان لهؤلاء مهمة لاعتدال ميزان الدنيا مش لهم هم. فقالوا لما يريد، هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هنا يلاحظ هل اتاك حديث الجنود، كلمة حديث يدل على انه امر تحدث الناس فيه وتناقلته السير والاخبار، يعني مش كلام جديد من عندنا. وبعد ذلك جاء ليبين الجنود فقال فرعون وثمود. نلاحظ هنا انه افرد فرعون، وصحيح ثمود كلمة مفردة انما معناها قبيلة ثمود او قوم جماعة، لكن فرعون للوقت لا يدلك على ان الذين كانوا في ثمود كانوا كلهم مجمعون على ما يناقض الرسالة، مقتنعين بالمسألة دي، لكن يدلك على ان مش كل فرعون كانوا مقتنعين بكده، ان فرعون العامل اله وطاغي هو اللي كان حاملهم على هذه المسألة وهم نفسهم مش غير ربنا. ولذلك جاب فرعون ما قالش قوم فرعون، قال اتاك حديث الجنود فرعون وثمود، ثم يأتي بكلمة الجنود ومعنى الجنود التجليد يعني عسكرة، يعني ومن كلمة جندية يعني فيها شبه إعداد للشراكة وإعداد للقتال وإعداد لكل حال. إذن فقال جنود وقال فرعون، وفرعون اللي احنا عارفين اللي هو ادعى الألوهية وإلى آخره، وبعدين قال إيه وثمود، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ معنى هل أتاك حديث الجنود، إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بهذه القصص أو لا يكون قد علم، فإن لم يكن قد علم فذلك أول إعلام له. وحين يقول الله هل أتاك حديث الجنود يعني مننا، وإذا كان ربنا اللي بيخبر تبقى حقيقة إيه؟ حقيقة وقع. لكننا لم نلاحظ في المكذبين مع حرصهم على تكذيب رسول الله إنهم قالوا إيه حكاية ثمود دي وإيه حكاية فرعون ما نعرفش، ومرت المسألة دون اعتراض من أحد مع رغبتهم في الاعتراض، مما يدل على أن بعضهم ولو حتى أهل الكتاب أو ممن تناقلوا في الرحلات وعرفوا مدين صالح ودي كان هنا مش عارف مين، أنهم كانوا بينشوا في هذه الأماكن. يبقى لازم تكون أمر معلوم لهم. هل أتاك حديث الجنود فرعون إيه وثمود؟ وضرب لنا المثل بحاجتين اثنين، فرعون وثمود، وهو قال لنا ان فرعون ده بقى عمل حضارة وعمل فرعون دي الايه دي الاوتان، وبرضو اتكلم في ارامة ذات الايه العماد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالايه بالواد. انما يلاحظ ان في القرآن المكي جاب لنا ايه هنا فرعون وثمود، ودي قاعد يتكلم وحيجي في سورة الفجر برضو، والفجر ايه وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا، هل في ذلك قسم الذي حج، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالايه الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. يعني كل ما تتكرر هذه العملية يبقى ربنا موجود لهم ايه مترصد ايه مترصد. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وهؤلاء لم يبلغوا المبلغ الذي بلغه فرعون، ولم يبلغوا المبلغ الحضار اللي بلغه ثمود، اذا فاخذهم يبقى مسألة ايه مسألة هينة. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب، وصلهم صحيح انما كلهم بيكذبوا. ليه بيكذبوا؟ ايه بيكذبوا ليه؟ ليوجدوا لانفسهم مبررات في السلوك المعاند، ما يغترش يبقى مصدق بهذه الاشياء وبعد ذلك يقف مواقفها او يفعل فعلها فقول لك لا ما حصلش. يبقى ايه التكذيب ده؟ مطية تبريرية للإنسان يبرر بها سلوكه، لأنه لو لم يكذبها للزمته الحجة. قال الذين كفروا إيه في تكذيب، والله من ورائهم محيط. من ورائهم لأنهم جعلوا الله إيه، يقول لهم أنتوا جعلتوا ربنا يعني وراء ظهوركم، أو اللي جعلتم وراء ظهوركم محيط بكم، ومدام محيط بكم لأن اللي من وراء ظهرك يخيل إليك أنك فت أنك سبقت، يقول لا ما نحن بمسبوقين، ما تفتناش عملتنا وراكم، إنما أنا بكل شيء إيه والله من ورائه محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن دل ذلك على أن التكذيب كان للقرآن في كونه من الله وفيما يحدث به الايه القرآن. ألا القرآن صادق البلاغ، محمد صادق التبليغ فيه عن الله، وهذا القرآن يتميز عن غيره بأنه محفوظ، أنا له حافظ، وفي لوح محفوظ. ولذلك تجد الدقة في لوح معلش، تجد شكلتها مش محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني محفوظ من صفة القرآن، ده محفوظ صفة للوح، إذا كان اللي فيه القرآن محفوظ فما بالك بالقرآن بالقرآن ذاته. يعني فيجب أن تصبر يا محمد لأن هؤلاء يكذبون، وأن القرآن الذي نزل عليك لم تمسسه بتحريف لا في الملأ الأعلى ولا عندك، وسيظل كما أنزله الله عليك. وإلى لقاء آخر نستكمل بقيه اواخرنا حول الصور القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم.